لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل تقوى الله أن يتعلم المرء ما أحل الله وما حرم فما أحل أخذه وما حرم تركه تقوى الله أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك تقوى الله أن أتعلم وتتعلم أحكام الحلال والحرام في مكان عملك وفي مسجدك وفي بيعك وشرائك وفي زواجك وطلاقك فتلزم الأمر وتجتنب النهي أوصيكم نفسي بتقوى الله ثم إذا وقفنا غدا بين يدي الله تعالى فإن الناس سيتفرقون إلى فريقين قسم من أهل التقوى وقسم بعيدون عن التقوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا والآخرون مكانهم في المكان الآخر يا أخوان يا رجال يا أيتها الأخوات تعالوا نجهد ونجتهد فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض أن ننضبط بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه هي الخطبة العشرون في سلسلة مهنتي فقهها وأدابها الهدف من هذه السلسلة أن يتعلم كل منا الحلال والحرام في مكان عمله ثم يلزم الحلال ويجتنب الحرام هناك نكون مسلمين أما أن يكون الرجل المصلي يصلي والصائم يصوم غير أنه في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه لا يحتكم إلى الشرع فما هذا بمسلم هذا أسلم بالصلاة وأسلم بالصوم وأسلم بالزكاة وأسلم بالحج لكنه ما أسلم بالوظيفة العامة لكنه ما أسلم في عيادته لكنه ما أسلم في مكتبه لكنه ما أسلم في متجره لكنه ما أسلم في سوقه إلى أن يحكم شرع الله في ذلك السوق معنى المسلم هو المستجيب لأوامر الله تعالى ولذلك جاءت هذه السلسلة مهنتي فقهها وأدابها نتابع الحديث فيها عن مهنة السواقة وفيها إجابة على أسئلتكم الفقهية المتعلقة بهذه المهنة السؤال الأول مسائل في حوادث السير ركن سيارته في طريق نازلة من دون أن يشد المكابح نزل ليشتري حاجاته من البقالة، فهوت السيارة وصدمت رجلا، فهل يضمن؟ سار بمركبته متجاوزا شارة المرور فصدم رجلا فقتله، نسأل الله السلامة. ما الواجب عليه شرعا؟ هل ضمان الحوادث على سائق السيارة المباشر أو المباشر للحادث أم على مالك السيارة؟ مين اللي بيضمن، صاحب السيارة لما اللي عم بيسوق؟ لو أوقف سائق سيارته عند الإشارة ينتظر أن يفتح له الطريق، فصدمته سيارة من الخلف، فصدم هو من أمامه، فعلى من يكون الضمان؟ إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو أمام بيته أو في موقف مخصص لذلك مأذون فيه أو على جانب طريق واسع، فما الحكم؟ صافي سيارتك قدام البيت، الصبح نزلت لقيت السيارة مطروءة، هذا اللي طراء، ما الحكم الشرعي؟ أنت ماشي في سيارة واقفة على بمكان صحيح طرأتها، ما الحكم الشرعي؟ تمشي؟ تتصل بصاحبها؟ بترتب عليك شيء؟ ما بترتب عليك شيء؟ الحمد لله لما حدا شافك. السؤال الثاني، ما حكم أخذ السائق عمولة من محطات الاستراحة لقاء دلالة الزبائن عليها؟ سائقو الباصات لما بينزلون على الاستراحات ممكن يكون هو متفق مع الاستراحة أنه بياخذ عمولة، ما الحكم؟ ما حكم اللقطة من مال أو أغذية التي يجدها سائق الأجرة ولا يعرف صاحبها؟ شوفير تاكسي في ناس نسيوا معه غراض، ثياب، جزدان، مجوهرات، أكل، خضار وفواكه، ما الحكم؟ شو بيسال فيهم؟ السؤال الرابع، هل يعتبر انفراد السائق بالمرأة الأجنبية ضمن السيارة خلوة محرمة؟ لا، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز. طيب إذا راكبين بالسيارة، هي خلوة؟ هل هي محرمة؟ السؤال الخامس والأخير، ما حكم وضع السيارة في الطريق بحيث يضيق على المارة أو يسبب إغلاق الطريق عليهم؟ إليكم الإجابات والله المعين. مرة ثانية يا أخوان، نحن ما منكون مسلمين حتى نحكم شرع الله في أعمالنا. السؤال الأول، مسائل في حوادث السير. 1، ركن سيارته في طريق نازلة من دون أن يشد المكابح ونزل ليشتري حاجاته من البقالة، هوت السيارة وصدمت رجلا، هل يضمن السائق؟ الجواب، يعتبر سائق السيارة هنا متسببا في الضرر، والقاعدة الفقهية تقول المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وها هنا تعدى المتسبب بعدم شد المكابح فيضمن ما لحق بالرجل من أضرار. لما أنت بتوقف سيارتك وما بتاخذ وسائل الأمان التي تمنعها أن تهوي، معناتها أنت متعدي. صحيح أنت لم تباشر الضرر بنفسك، السيارة هي التي هوت، لكن صاحب السيارة هو الذي قصر، فهو متسبب متعد، والمتسبب إذا تعدى يضمن، أما إذا لم يتعدى لا يضمن. بناء على هذا الأمر، من ركن سيارته ولم يشد المكابح فهوت السيارة وصدمت رجلا، فيضمن عند الله تعالى شرعا أن يعوض لهذا الرجل الأضرار التي لحقت به. لو أتلفت سلعا، هوت على دكان وأتلفت البلور وأتلفت أغراض، يجب عليه شرعا أن يعوض. لو الدكاكين مسكرة وطعجت الغلاء وساوت له مشكلة، يجب عليه شرعا أنه يتصل بصاحب الدكان ويقول له يا عم أنا سيارتي هي التي فعلت، شو بيتصلح؟ شو صلحت؟ أنا مكلف شرعا أن أعطيك هذا المبلغ. أما لا يجوز أبدا له شرعا أنه يركب سيارته ويبتعد عن الناس ويحمد الله أن أحدا لم يره ويتصدق شيء الفرأ سوري أنه الله نجا من هذه الورطة، آكل للمال الحرام إلى أن يسامحه صاحب هذا الدكان الذي تضرر. 2، سار بمركبته متجاوزا شارة المرور فصدم رجلا فقتله، فما الواجب عليه شرعا؟ نسأل الله السلام لنا ولكم. اللهم لا تجعل أذية عبد من عبادك على أيدينا. الجواب: يعتبر السائق هنا مباشرا للضرر، اللي ترك سيارته وطلع منه وكرجت الحالة متسبب، أما هلأ هذا هو اللي داعس البنزين وهو اللي خالف الإشارة، هو مباشر للضرر. والقاعدة الفقهية تقول: المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، المتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديا، المباشر يضمن إذا تعدى أو لم يتعدى، وها هنا المباشر متعد فعليه الضمان. وقد قتل خطأ، هذا شو توصيفه الشرعي؟ قتل هو قاتل الآن بس مو متعمد، قتل خطأ، فيجب على السائق صيام شهرين متتابعين. إذا بيفطر باليوم 30-40 رد بيرجع من الأول. النفس في الإسلام غالية جدا، عزيزة جدا، فمن قتل نفسا خافيا هو لا يريد قتله، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ويجب على عاقلته دفع دية إلى أهل القتيل. وعاقلة الإنسان عصبته وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم، يعني بتجي العائلة كلها بدها تتكافل، بدنا نروح نشوف قديش بدهم دية، الدية 100 جمل، فهلا إذا الجمل قديش بده يطلع حقه الجمل؟ إذا الجمل حقه 500,000 فهذا بده يدفع 50,000,000، بس نحن حنتفاوض مع هذه العائلة قديش بتكون، هذا الرجل بيشتغل هيك بيعمل هيك وحدث خطأ، اتفقنا على 10,000,000، على 3,000,000، على 5,000,000، على 7,000,000، بدنا ندفع لهم 10 أو 20 أو 30 التي رضوا بها دية لفقيدهم أو لقتيلهم. مين بده يدفع؟ هو بيدفع، وأبوه بيدفع، وأخوه بيدفع، وعمه بيدفع، وابن عمه بيدفع، وابن أخوه بيدفع، عاقلته يدفعون. قال الله تعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هل إذا سامحوه هذا شأنه. ثم تقول الآية: فمن لم يجد، إذا ما وجد رقبة الآن ما عاد في عتق رقبة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، والله وكان الله عليما حكيما. بده يصوم شهرين وبده يدفع الدية، أما يحمل حاله ويهرب؟ شو هرب؟ هربت منين؟ هربت من الشرطة. لكن المؤمن لا يكون مؤمنا والمسلم لا يكون مسلما حتى يلتزم أمر الله عز وجل. هو بده يروح يدق للجماعة يقول لهم: يا أخي هيك حدث معنا، نحن جاهزون، شو بترتب علينا الدية؟ نحن جاهزين. ثلاثة: هل ضمان الحوادث على سائق السيارة المباشر للحادث أم على مالك السيارة؟ أنا عندي سيارة وحاطط عليها سائق بشغلها تاكسي، صار معه حادث، مين اللي بده يضمن، أنا لما هو؟ الجواب: الضمان على السائق فيما تعدى به أو قصر، هو تجاوز الإشارة ضمان عليه، هو أسرع سرعة زائدة الضمان عليه، هو صف بمكان غير صحيح الضمان عليه، هو زاحم سيارة أخرى منزعجا منها الضمان عليه، السائق إذا تعدى أو قصر فالضمان عليه، إذا لم يتعدى ولم يقصر فالضمان على المالك. صافف السيارة بإرنتها مضبوط، سقط على هذه السيارة شقفة زريعة من الطابق الأخير، السقف تبع السيارة عطل، سائق السيارة لا أكلفه بشيء، أنا مالك السيارة علي الضمان. إذا تعدى أو قصر السائق فالضمان عليه، إذا لم يتعدى فالضمان عليه على المالك. 4: لو أوقف سائق سيارته عند الإشارة ينتظر أن يفتح له الطريق، فصدمته سيارة من الخلف، فصدم هو من أمامه، كرجت السيارة وضربت من أمامه، فعلى من يكون الضمان؟ الجواب: الضمان على الصادم الأول، لأنه المباشر لصدم السيارة الأولى والمتسبب بصدم الثانية، والمصدوم الأول يعني السيارة اللي بالنص والذي هو مباشر لصدم السيارة الثانية لا اختيار له، فلا ينسب إليه فعل، وما تضرر به الصادم الأول هدر، يعني اللي صدمنا كمان سيارته انطعجت، هذا هدر كأنه أتلف مال نفسه، بده يصلح للسيارة النصانية وبده يصلح للسيارة الأولانية. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير عام 1993، إذا اجتمع المباشر مع المتسبب، هذون ثلاث سيارات أفى بعض، الخلفية هو المباشر والنصاني هو مباشر لضرب الأول، والخلفية هو متسبب لضرب الأول، هو مباشر لضرب النصاني هو متسبب لضرب الأولاني، إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد كما في هذه الحالة، فالسيارة اللي ضربت السيارتين هي معنية أن تصلح للسيارتين الاثنين. خمسة، إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو أمام بيته أو في موقف مخصص لذلك مأذون فيه أو على جانب طريق واسع، ما الحكم؟ أنت عم تسوق السيارة، طرأت السيارة صافة قدام بنين، شو الحكم الشرعي؟ الجواب، يضمن سائق السيارة السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومال من صدمته، لأنه المعتدي والمعتدي ضامن. كل واحد يا أخواني اللي بيسوق سيارات، إذا بتضرب سيارة حدا بدك توقف وتدق تليفون وتسأل الجيران مين صاحب السيارة إلى أن تعطيه أجر ما أخطأت فيه، هذا ما دامت السيارة واقفة بالمكان الصحيح. فإذا كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبها أو في مكان مزدحم وغير مأذون بالوقوف فيه، هلا اللي صاف السيارة صافف خطأ بارز كثير، بطريق ضيق، بطريق يعطل الحركة، شو بدنا نعمل؟ واحد صدمه، فالواقف متسبب متعد بالوقوف والسائر مباشر متعد، يحتمل أن يكون الضرر على الاثنين، القاضي هو الذي سيحكم، ويحتمل أن يكون الضامن هو صاحب الواقف فقط، وللقاضي أن يختار في مثل هذه المسائل بين الاثنين، يا بيحمل الاثنين الضرر يا بس المسؤول اللي وقف بطريقة خطأ، والله أعلم. على كل الأحوال أيها الإخوة، في حوادث السيارات أنا جئتكم بخمس نماذج من حوادث السير، بس بشكل عام في حوادث السيارات الأصل في سائق السيارة أنه ضامن كل أنواع الضرر الذي ينشأ من العجلات أو من مقدمات السيارة أو من خلفها أو من أحد جانبيها، لأن السيارة آلة محضة في يد السائق وتنسب مباشرة الإضرار إليه، سيارة ماكينة أنت اللي عم تسوق، أي ضرر الأصل أنك أنت السائق مسؤول عنه، على أن السائق يعفى من المسؤولية كما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في الحالات الآتية، الأصل السائق أنت مكلف وضامن بس تعفى من حالات ثلاثة، ألف إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان كريح عاتية، ماشي أنت في السيارة لا سمح الله جاءت عاصفة فصارت تأخذ السيارة والسيارة تدور أو تمشي أو تتحرك باتجاهات أنت لا تستطيع ضبطها، الآن سقط عنك الضمان لأن الأمر فوق طاقتك، الأصل أن السائق يضمن لكن الآن ما دام أمر طارئ فوق الطاقة لا تستطيع أن تهرب منه يسقط الضمان. ب إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة، أنت ماشي بالسيارة نسأل الله السلامة في واحد هو ركض ورمى حاله عند دواليب السيارة مزعوج متضايق مهموم وأنت ماشي أبدا نظامي نسأل الله السلامة ما لقينا غير واحد زد حاله مواجه السيارة، الآن سقط الضمان عنك، الأصل بأن السائق يضمن أي ضرر يحدث في السيارة لكن إذا كان المصاب هو المتسبب بتأثير قوي لا تستطيع أن تدفعه يسقط الضمان. ثلاثة وأخيرا، إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية، شابين عم يدافشوا مع بعضهم البعض أم واحد دفش تاني على الشارع وأنت ماشي بسيارتك وأنت لم تستطع أن تجتنب هذا الذي سقط. فالآن أنت مع أنك مباشر لكن ذاك الدافع هو المتعدي وأنت لا شيء عليك. فالضمان على الدافع لا على السائق. السؤال الثاني: ما حكم أخذ السائق عمولة من محطات الاستراحة لقاء دلالة الزبائن عليها؟ الجواب: سائق التاكسي أو الباص إما أن يكون أجيرا خاصا عند شركة أو جهة معينة، وإما أن يكون يعمل لصالح نفسه، فإن كان يعمل لصالحه فلا حرج في أخذ هذه العمولة لأنها من باب السمسرة وهي جائزة ما لم تكن مبنية على الغش والتغرير فتحرم، مثل اللي بيجيب للثاني زبون يشتري منه بيت، جائز أن يأخذ سمسرة. هلا أنا بدي أجيب له على هالمحطة أو زبائن على هالمحطة، بدي أخذ من المحطة سمسرة، جائز، بس على أساس أن لا أغرر أو أغش هؤلاء الزبائن إنه هي أحسن محطة وأحسن استراحة وأسعار أرخص أسعار وهو الكلام كذب. خلاص قل لهم أنا سأوصلكم إلى محطة جيدة، فعلا تكون هذه المحطة جيدة، يجوز إذا كنت تعمل لصالحك أن تأخذ عمولة من المحطة. وإن كان السائق أجيرا عند شركة فلا يجوز له أخذ العمولة من المحطة إلا بإذن الشركة، والله أعلم. شركات الباصات السائق ما بصير يأخذ من المحطة إلا أن يستأذن الشركة، فإن أذنت أخذ وإن لم تأذن لم يأخذ. السؤال الثالث: ما حكم اللقطة من مال أو أغذية التي يجدها سائق الأجرة ولا يعرف صاحبه؟ الجواب: اللقطة التي وجدها السائق في سيارته ولم يستدل على صاحبها إما أن تكون يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها، فهذه لا حرج في الانتفاع بها. يعني في مرات بلاقي شغلات بسيطة، باكيت مسكي، كيس بزر، لا تتبعه، يعني ما حدا اللي حينسب كيس بزر حيرجع على التاكسي يدور عليه، فإن كان هيك فلا حرج على صاحب التاكسي أن يفيد منها. جاء في المغني في شأن اللقطة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به، أما إن كانت لها قيمة وتتبعها نفس صاحبها، سوار الذهب، شنتاي، جزدان، كيس ثياب جديدة مليء بالثياب الجديدة، فيعرفها سنة كاملة. سائق التاكسي بده يحط اخبار سنة كاملة، وين نزل هذا الزبون؟ نزل مثلا يا أخي بالطلياني، بيروح لهذيك القرنة بيحط اخبار عند المحلات، إذا شاف الشرطي بيقول له إذا سمحت حدا هذا رقم تليفوني إذا في حدا سأل عن قطعة. إذا في مكتب للسائقين أنا لا أعلم، إن كان هناك مكتب أمانات للسائقين معروف في البلد ممكن أن يضعه هناك. إذا كانت لها قيمة فيعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وأعطاه إياها، وإن لم يأتي تصدق بها أو استفاد منها. هلا بعد سنة ما حدا إجا، لك أن تأخذها أو تتصدق بها على نية صاحبها. لنفترض بعد 5 سنين إجا صاحبها تقول له يا أخي أنا فعلت كيف صدقت، إذا قال لك كتر خيرك منيح، إذا قال لك والله أنا بدي إياها فتعطيه قيمتها ولك أجر الصدقة، وإذا استفدت منها تعطيه قيمتها. هلأ بقي نقطة: إن خشي عليها الفساد كالفاكهة واللحوم، واحد ذابح أضحية 15 كيلو لحمة عند اللحام نسيهم بالسيارة وراح، شو بدنا نعمل؟ نخليهم سنة هذول اللحمات بدهم يتلفوا. إن خشي عليها الفساد كالفاكهة واللحوم ونحو ذلك أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء فله أن يبيعها ويحفظ ثمنها. يعني هو رجع ما في حدا، لا بيعها واحفظ الثمن وعرفه لمدة سنة، إذا جاء تعطي لصاحب الثمن، وله أيضا أن يأكلها ويضمن ثمنها لصاحبها. أو أنت يا أخي خدعنا دوني شقة الخروف، بس يجي صاحبها تقول له أخي هدون قديش حقهم تفضل، فإن جاء صاحبها أعطاه الثمن وإلا تملك هو الثمن، والله أعلم. إذا ما إجا يكون يعني الله عز وجل أراد أن يطعمك هذا الطعام. السؤال الرابع قبل الأخير: هل يعتبر انفراد السائق بالمرأة الأجنبية ضمن السيارة خلوة محرمة؟ الجواب: الخلوة المحرمة هي انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان لا يراهم فيه أحد، فاجتماعهما في السيارة إذا كان يرى من بداخلها وتسير في الطرق المليئة بالسيارات والمارة لا يعتبر خلوة. يعني السيارة مكشوفة والشبابيك مفتوحة، أو يعني مرئي من في داخل هذه ليست خلوة. بس إذا السيارة مفيمة، إذا راحوا إلى مكان جانبي لا تمر فيه لا سيارات ولا بشر صار خلوة. أما في الطرق العامة السيارة التاكسي تمشي، هذه ليست خلوة. لكن لتحرص المرأة على الجلوس بعيدا عن الرجل قدر المستطاع لقطع الريبة، والأحسن أن يصحبها في ركوبها السيارة أحد محارمها أو امرأة أخرى. قال الإمام النووي في المجموع: إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغر كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. قال الدكتور الزحيلي رحمه الله: فإن كان الاجتماع في شارع أو طريق أو مسجد أو في بيت مفتوح الباب والنوافذ أو في بستان لا باب له فلا تتحقق الخلوة. يعني بالطريق هذه ما اسمها خلوة، بالمسجد لأنه المسجد يدخله من شاء ويخرج من شاء لا تعتبر خلوة، والله أعلم. السؤال الخامس والأخير: ما حكم وضع السيارة في الطريق بحيث يضيق على المارة أو يسبب إغلاق الطريق عليهم؟ مرة جديدة يا أخوان، نحن قوم نحتكم لأمر الله بعيدا عن ما تشتهيه أنفسنا. أنا هيك جاي على بالي ساوي، أنا جاي على بالي هلأ أطرق واحد وأمشي وحلال على الشاطر ويمسكني إذا بيمسكني، هيك نفسي تأمرني. ومرات الشرطي بيسامحني، بس شغلي مو عند الشرطي. إذا أنا طارق دكانة واحد أنا مسؤول، مو شغلي عند الشرطي. بدي صاحب الدكان يسامحني، بدي اللي وقع على الأرض يسامحني، مو أنا، مو الشرطي بده يسامحني. نحن نحتكم لشرع الله عز وجل. أنا جاي على بالي بدي إجي وقف سيارتي على باب الجامع، مالي مستعد، خصوص الدنيا شوب شاعل مكيف أنا وبفوت فورا على المكيف. أما أمشي خمس دقائق مالي مستعد. أنا تعرف أنا يعني إلي ترتيب معين، كل هدول اللي قاعدين غير، بس أنا ترتيبي غير، أنا بصفهم على الباب. طيب هيك جاي على بالي أنا، تعالوا نشوف الشرع شو بده عشان نشوف أنا مسلم لما ماني مسلم. لأنه المسلم هو المستجيب لأمر الله تعالى، مش المستجيب لأهوائه وشهواته. ما حكم وضع السيارة في الطريق بحيث يضيق على المارة أو يسبب إغلاق الطريق عليهم؟ الجواب: الأصل أن يضع السائق مركبته في المكان المخصص لها أو المتعارف عليه عند الناس بحيث لا يضر بالمارة. لكن من وضع مركبته في طريق الناس بحيث أضاق عليهم الطريق أو أغلقه فيعتبر مذنبا آثما. والله أخوان هالكلمة كتير كبيرة، مذنبا آثما. يعني سامحني إذا كان بالجامع، هو قاعد بالجامع عم يأخذ ذنوب طول ما قاعد، ذنوب 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 ذنوب. هلأ بيأخذ حسنات لأنه عم يسمع، بس بيطلع الله أعلم صفر صفر، أو الله يستر ما يطلع كمان أذية الناس أكبر مما فعله من الصلوات. لأن الطرقات ليش آثم مذنب؟ لأن الطرقات منافع مشتركة بين الناس، لا يجوز لأحد أن يختص بها لنفسه. والله بتسمعوا هالحديث الخطير. روى أبو داود عن سهل ابن معاذ الجهني عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. لما كانوا يذهبوا للغزو أو للسفر هن يمشوا مثلا ست ساعات، بعدين بدهم يستريحوا فينزلوا بمكان للاستراحة، هذا اسمه منزل. هلأ لما ينزلوا هذا جيش ماشي أو قافلة ماشية 300 واحد 400 واحد، لما ينزلوا ينزلوا هيك بشكل عشوائي كل واحد بيحط شئرنا. هلأ مرة عم بيقول هذا الصحابي سهل ابن معاذ الجهني يروي عن أبيه قال: أنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مجاهد في سبيل الله ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. في ناس حطوا غراض بس بطريقة، الناس دتمر مثلا في بير هناك قطعوا الطريق عليه، ضيقوا المنازل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. راح الجهاد في سبيل الله صفر، صفر العداد، بس لأنه أزعج الناس في مرورها، بس لأنه ضايق الناس في قطع عليهم الطريق. رواه أبو داود. من هنا أيها الإخوة، هل يجوز لأحدنا أن يضع سيارته بحيث يضيق على المرة أو يسبب إغلاق الطريق عليهم؟ أكيد الجواب لا، حتى لا يؤذي الآخرين. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة السواقة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يحضر هذه الخطب أو يسمعها أن يحكم شرع الله تعالى في مكان عمله. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبد الله عز وجل في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.